أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الآية الكريمة لا ينال عهدي الظالمين، والرواية التي وردت في هذا الباب، وأنه كيف يمكن الاستشهاد بالآية الكريمة على أن من كان ظالما لا يستحق الإمامة والعهد. ذكرنا بعض ما ذكره الإعلام، هنا يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول النقد، وذلك أنه احنا سبق ذكرنا أن الأعلام الذين التزموا بأن المشتق موضوع لما هو أعم من المتلبس بالفعل، قالوا ينصرف عند الإطلاق إلى خصوص المتلبس بالفعل. زين، فبالنتيجة معناه في مقام الاستعمال ما في فرق بين القولين، إذا ما كانت هناك قرينة خاصة مفروض أن ينصرف اللفظ إلى المتلبس بالفعل، فيكون المقصود من الظالم هو الظالم بالفعل. ونفس الإشكال الوارد على القول بالوضع للمتلبس بالفعل هم يرد على الطرف الآخر. نقول هنا هل ينصرف لخصوص المتلبس أو ينصرف أو لا، ما ينصرف لخصوص المتلبس. إذا يقولون ما ينصرف لخصوص المتلبس، نقول ما الفرق بين هذا المورد وباقي الموارد اللي أنتم تلتزمون بأنه ما عدم القرينة الخاصة ينصرف إلى خصوص المتلبس، لماذا هنا ما ينصرف لخصوص المتلبس؟ ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين هذا المورد وباقي الموارد؟ وإذا قالوا بأنه ينصرف، ونرجع الإشكال أنه إذا انصرف وكان المقصود من الظالم الظالم بالفعل، فكيف يمكن الاستفادة من الرواية والآية أن من كان ظالما منقضى عنه التلبس هو ما يستحق؟ ونفس الإشكاليات. فإذا هذه الرواية وهذا الإشكال هو يرد على كلا الرأيين. طبعا جناب الشيخ كان انتبه لهذا الإشكال بعد ما انهينا الدرس السابق، قلت إن شاء الله بعدين دين. هذا بالنسبة للإشكال النقدي. الإشكال الثاني الحل. نحن ذكرنا روايتين، الأولى صحيحة هشام بن سالم وهي موجزة، كانت موجزة جدا، وفيها شيء من الإجمال. وعادة لما تكون حادثة واحدة وترد فيها عدة روايات ليست حوادث متعددة، مرة يجينا في فرع فقهي أو أي موضوع عدة روايات ولكنها ما تعبر عن حادثة واحدة، وطبيعي نأخذ بظهور الروايات ونفكر كيف نجمع بينها. أما لما كل الروايات تتحدث عن حالة واحدة، عن قضية واحدة، فالمفروض أن نجمع بين هذه الروايات لنعرف ماذا جرى في هذه الحادثة، ما نكتفي برواية دون أخرى ونعتبر هذه الرواية هي السند. فهناك عدة روايات تعرضت لهذه الحادثة، رواية هشام بن سالم مختصرة جدا وفيها إجمال. رواية ابن مسعود بنقل ابن المغازلي فيها شيء من التفصيل. إذا نلاحظ شو يقول، يقول النبي ماذا قال؟ فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحدنا لصنم قط. زين، الدعوة ما هي كانت؟ الدعوة ليست لا ينال عهد الظالمين، الدعوة قل إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم ماذا دعا؟ دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أن يعبدوا الأصنام، يعني حدوث العبادة. فمن الذي لم تحدث منه العبادة؟ يعني جماعة المنظورين طبعا المقصود. فتطبيق الرواية على النبي والإمام علي صار طبيعي بقى، ليس تطبيق للآية حتى نقول بأنه الآية ما تقتضي ذلك، وإنما تطبيق للدعاء. صار واضح؟ نعم. يبقى السؤال، يبقى السؤال أنه كيف عرف إبراهيم عليه السلام أن مراد الله سبحانه وتعالى من الظالم ما يشمل من سبق منه الظلم؟ بالتالي صار حوار بين إبراهيم وربه، سب الواسطة من دون واسطة هذا بحث آخر. زين، على أساس هذا الحوار إبراهيم دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أن يعبدوا الأصنام. بعدين النبي ماذا قال؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم هو الإمام علي. فإلى هنا ما في مشكلة، لأنه تطبيق لهذه الدعوة، والدعوة كانت تتضمن تجنيبهم عبادة الأصنام، هذا ما يرتبط بالمشتق أصلا. يبقى أنه إبراهيم كيف فهم أن المقصود لا ينال عهد الظالمين، المقصود منه من كان ظالما ولو زال عنه التلبس بالمبدأ؟ صحيح. وهذا الرواية والآية ما ذكرت حيثيات ما جرى بين إبراهيم وربه، وإنما ذكرت أن إبراهيم فهم من هذا الكلام أن الظالم من يشمل من انقضى عنه التلبس. صار واضح؟ وهذه في القضية ما مبينة. صار في الحوار بين إبراهيم وربه، إبراهيم طلب من ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام. سإبراهيم ماذا عرف؟ كيف عرف النص بالضبط؟ ما هو كان هذا مترجمة موجود في القرآن ترجمة أصلا، هو اللي كان بين إبراهيم وربه كلام أو وحي؟ لأن هو رواية تقول فأوحى، هذا الوحي من خلال كلام مثلا بواسطة الملك أو إيحاء مباشر، هاي الخصوصيات بعد ما مذكورة. صار واضح؟ عندنا مصدر آخر لهذه الرواية يبين تفصيل أكثر، هي رواية ابن مسعود نفسها، ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله بسنته إلى ابن مسعود في أماليه هناك في تفصيل. قال: يا رب، ما العهد الذي لا تفي لي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك. قال: يا رب، من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ يعني معناه إبراهيم هم ما عرف المقصود من الظالم، فما بنى أن الظالم هو من تلبس بالمبدأ بالفعل، أو من تلبس بالمبدأ، أو ما يعم من تلبس بالمبدأ في الماضي. لاحظين؟ شوف هنا نعرف رواية الشيخ الطوسي بها تفصيل أكثر، مو أنه مثل ما تضمنت الرواية السابقة أنه رأسا انتقل إلى الدعاء، لا، في فاصل قال من هو الظالم، فمعناه لا ينال عهد الظالمين. حتى عند إبراهيم ما كانت واضحة عنده، ولو نفترض قد يكون إبراهيم صار عند انصراف، لكن لأهمية الموضوع أراد أن يتأكد. قال: يا رب، من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدك؟ قال: من سجد لصنم من دوني لا أجعله إماما أبدا ولا يصح أن يكون إماما. هذا بعد واضحة صارت، إنها تشمل الماضي. فإذن إبراهيم ما استند إلى دلالة المشتق، والجواب جاء واضحا أن المقصود ما يعم من تلبس بالماضي أو في الماضي. قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله: فانتهت الدعوة إلي وإلى أخي علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني نبيا وعليا وصيا. صار واضح. فإذا بعد الحادثة، خنقول المحكية بهذه الروايات، هي متنا في الالتزام بأن المشتق موضوع بلحاظ التلبس بالمبدأ بالفعل. خصوصا بملاحظة ما أشرنا إليه بأنه أولا ما كان الحوار باللغة العربية، والثاني ما معلوم كان كلام، صحيح؟ يعني الرواية تقول فأوحى،
معنى
الظالم كان مجملا فطور عند نبي الله إبراهيم. من هذا الظالم؟
لا، نبي الله إبراهيم جاء شبه المصداقها من أولاده.
لا لا،
من الظالم من ولدي؟
من الظالم؟ قل ما المقصود من الظالم وليس الشخص. من الظالم من ولدي الذي لا ينال عهدي؟ من سجد لصنم قط؟ من سجد لصنم من دوني؟ ما جاي عين، جاي يبين المعيار، معيار الظالم، المقصود من الظالم. من ولدي باعتبار هو طالب، بأن يكون تكون الولاية من ذريته، ما لهم خصوصية يعني. ولا أنا لما طلبت منك أن تكون الولاية، أن تكون الإمامة من ولدي أو في ولدي، وما إجاني وما صارت استجابة تامة يعني، زين؟ فإن من المقصودون يعني كعنوان وليس كأفراد؟
جاي
يعطي ضابطة، جاي يعطي ضابطة.
إذا سطوالهم يرطب عند ضوابط ومعايير أخرى،
كيف؟
الظالم لنفسه،
لا هذا بحث آخر، هو الكلام
خصوص الظلم من سجد للصلب.
يعني هو يريد يبين، يريد يبين محل الابتلاء، وليس ما جاي يعطي قاعدة عامة ابتدائية، باعتبار في حوار بين طرفين، فالمجيب يلاحظ منظور السائل، فالإطلاق الموجود في كلامه والخصوصية الموجودة في كلامه بلحاظ منظور السائل. مثل ما أفرض اثنين يتناسبون فيما بينهم، يتناسبون فيما بينهم، أنه من سجد لصنم في الماضي هل يعتبر ظالما أو لا؟ أو خصوص من يسجد بالفعل؟ يجون يوم شخص يسألوا هذا السؤال، هو من بينهم نزاع، وماذا يقول؟ يقول الظالم من سجد لصنم، وما يقصد أنه الظالم اقتصر على ذلك، باعتبار أن مورد السؤال هو هذا، هذا ما ينافي أن يكون السارق هم ظالم، المعتدي على أموال الآخرين هم ظالم، لكن باعتبار أن منظور السائل هذه النكتة، بعد هو ما يجي يغفل النكتة ويقصد المطلق بما هو، ولذا ما سجد للصنم، سجد لكوكب، هذا ما يصير ظالم يعني. على كل حال إذن بعد لما نلاحظ كل هذه الروايات، بعد ما نجي نعتمد على نص واحد ونعتبره هو قرينة أو دليل على أن الوضع يشمل المتلبس في الماضي، لأن يعني كلها تتمحور حول حادثة واحدة وليس حوادث متعددة، حتى نقول زين هذه الرواية ظاهرها شيء والرواية الثانية كيف نحل مشكلتها مثلا. صار واضح؟ هذا فيما يرتبط بالمشتق وبحث المشتق. المقصد الثالث في الأوامر والنواهي، العديد من الأصوليين فرقوا في مقام البحث بين الأوامر والنواهي، قالوا بحث الأوامر بعدين بحث النواهي. سمحت السيد جمع بينهما في مقصد واحد ومبحث واحد، لماذا؟ قل ما في فرق أساسي بينهما، جل المباحث والنكات المذكورة هنا تذكر هناك، نعم تبقى مسألة واحدة وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد، هذه مسألة مستقلة ولها قوامها، هذه مو موجودة بالأوامر، ولكن هذه وين تبحث؟ تبحث في باب الملازمات العقلية، ما تبحث في باب الدلالات. فإذا هذه مخرجت، بعد ما يبقى فرق أساسي بين الأمر والنهي، بس خصوصية اللفظ والصيغة، ما في فرق بينهم. لما نجي نبحث بأنه الأمر يدل على الإلزام وما يدل على الإلزام، نفسه النهي يدل على الإلزام أو لا، يا من المعنى حرفي يا من المعنى اسمي، هذه الخصوصيات المبحوثة هنا تجري هناك. لذلك فنيا يناسب أن يجمع بينهما في مبحث ومقصد واحد. مقدمة. اختلف الأصوليون في حقيقة الفرق بين الأمر والنهي. ما الفرق بين الأمر والنهي؟ هناك اتجاهان. الاتجاه الأول أن الفرق بينهما في المتعلق، وأن حقيقة النهي نفس حقيقة الأمر، فهذا طلب وذاك طلب، غايته هذا طلب الفعل وذاك طلب الترك. فصلي طلب فعل الصلاة، لا تكذب طلب ترك الكذب، فصار هذا طلب وذاك طلب، الفرق بالمتعلق. الاتجاه الآخر أنه لا، أن الفارق بينهما جوهري في ذاتيهما، هذا طلب وذاك نهي رجع. هذا طبعا يأتي الكلام فيه لما ندخل في صميم الموضوع، أنه ما المقصود من الأمر وما المقصود من النهي، يتضح أنه أي الاتجاهين أقرب أو أصح. ينبغي البحث في مقامين، المقام الأول الأمر، المقام الثاني النهي. أما المقام الأول ففيه فصول، الفصل الأول في مادة الأمر، حيث اختلفوا في مادة الأمر. ما معنى الأمر؟ همزة أو ألف ميم راء بهذا الترتيب، ما معنى هذه المادة؟ ذكر اللغويون عدة معاني للأمر كالطلب والشأن والفعل، والفعل العجيب والشيء وغير ذلك. نلاحظ طبعا المصادر اللغوية تختلف، واللغوية ما نقصد الكل، كثير من المصادر اللغوية مبنية على الاختصار، بعضها مبنية على ذكر المنشأ التسمية الجذر يعني، بعضها مبنية على الاستقصاء، استقصاء موارد الاستعمال، سواء يسميها معاني، مثل لسان العرب، يقول منظور في لسان العرب يفصل، قال فلان قال فلان كذا كذا، هذا تفصيلات كثيرة، اللي يريد يأخذ فكرة إجمالية وموسعة هذه موجودة في لسان العرب. إجمالا نقول إجمالا ذكرت عدة معاني للأمر، سائج الأصوليون حاولوا أن يلخصوها ويجمعوها في معنيين أو معنى واحد، ويبحث عن الجامع بين هذه المعاني. إذا معنيان فالجامع بين هذه الفئة وتلك الفئة، وإذا معنى واحد فالجامع بين الكل. هذا ما تعرض له، ويأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.